بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فنبدأ على بركة الله ضمن دروس التفسير في تفسير سورة البقرة. نسأل الله عز وجل التمام والكمال، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في العلم والعمل، وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يخلص في طلبه للعلم، وخاصة في علم التفسير وفيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه من أفضل العلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل القرآن ومن يحمل القرآن: أما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما في الآخرة فيقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأما في القبر فالجميع يعرف أنه في شهداء أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. إذن في الدنيا وفي الآخرة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وفي القبر. و على الإنسان أن يحرص كل الحرص على دروس التفسير وما يتعلق بها، لأن القرآن من أعظم المثبتات، لأن كتاب الله عز وجل فيه النور والهدى والشفاء، الشفاء لأمراض الشهوات وأمراض الشبهات. القرآن كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لكل شيء. فمن تأمل في القرآن وتدبر في القرآن وجد فيه العلم، وجد فيه النور، وجد فيه الثبات. كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ونبدأ على بركة الله بتفسير سورة البقرة. وكما تعلمون أن سورة البقرة سورة طويلة، لكن الإنسان بالاستمرار يقطع العلم، يؤخذ مع الأيام والليالي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. على المسلم من أراد أن يطلب العلم، علم التفسير أو الفقه أو غيرها من العلوم، عليه أن يحرص أن يداوم على العمل. المداومة كلها بركة. لماذا؟ لأنها استمرار على الطاعة، ترويض على النفس، اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن هدي النبي كله خير، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لأن يكون هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تفسير سورة البقرة. وقبل أن أبدأ، أنا ذكرت قبل قليل حديث في فضل القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي. الكثير يسأل: ما المراد بهذا الحديث؟ ما المراد بالقراءة بهذا الحديث؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أقول والله أعلم أن المراد الحفظ، لأن القراءة في الشرع حيث أطلقت فالمراد الحفظ، بدليل حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. وأيضا جاء في حديث عائشة المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواه البخاري، قال: قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرة الحديث. فقد وقع في صحيح البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع الكرام السفرة، فهذا يدل على أن قوله وهو ماهر به المراد به الحفظ، والله تبارك وتعالى أعلم. سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية، قال ابن كثير في تفسيره: والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. وقد سبق معنا أيها الإخوة الفرق بين المدني والمكي، وأن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. وسميت بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر قصة البقرة التي أمر الله بني إسرائيل بذبحها لتكون آية، فقد كان للبقرة شأن إلهي عجيب في هذه الحادثة، وستأتي الآيات في ذلك. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل سورة البقرة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، رواه مسلم. وجاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وأيضا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. وورد أحاديث في فضل مثل آية الكرسي وفي أواخر سورة البقرة كما هو معلوم. وسورة البقرة لها أغراض كثيرة، فمن أغراضها بيان صدق القرآن وأن دعوته حق لا ريب فيه كما في أول السورة سيأتينا، وفيها بيان أصناف الناس أمام هداية القرآن. وتناولت السورة بإسهاب وبكثرة ما يتعلق بأهل الكتاب وبالذات اليهود، وبالذات اليهود، وأن الله عز وجل ذكرهم بنعم الله عز وجل على أسلافهم وعلى من تقدم منهم. وتكلمت السورة على التشريع الإسلامي وما يتعلق بتكوين الدولة الإسلامية. نعم، ذكرت مثلا القصاص وأحكام الصوم وأحكام الحج وأحكام الجهاد وشؤون الأسرة وما يتعلق بها، وذكرت الإنفاق في سبيل الله والبيع والربا إلى آخر ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم هذه تسمى عند العلماء الحروف المقطعة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها اختلافا كثيرا، التي وردت في أوائل الصور: ألف لام ميم صاد وقاف وحاميم إلى آخره. اختلف العلماء اختلافا كثيرا، فمن قائل هي أسماء للصور، ومن قائل هي أسماء لله، وقيل غير ذلك. لكن الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن ورجح ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنها حروف هجائية لا معنى لها لكن لها مغزى ولها حكمة. ما هذا المغزى أو ما هذه الحكمة؟ هي بيان إعجاز القرآن. وجه ذلك أن القرآن بلغة من؟ بلغتكم يا قريش، حروف تتكلمون بها، حروف تنطقون بها، حروف تعرفونها، حروف معروفة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا وجه الإعجاز. الله أكبر، معجزة. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله عند الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يقول الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف: أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. انتهى كلام الشنقيطي. ثم بين وجه الترجيح، يعني لماذا هذا القول هو الراجح. يقول رحمه الله: ووجه استقراء القرآن لهذا القول أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه حق. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. قال الله تعالى في أول آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال تعالى في الأعراف ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك. قال تعالى في يونس ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم. قاف والقرآن المجيد. ألف لام راء في هود: كتاب أحكمت آياته. في يوسف قال تعالى ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين. ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين حيث قال رحمه الله أن هذا القرآن لم يأتي بكلمات أو بحروف خارجة عن نطاق البشر، وإنما هي من الحروف التي لا تعدو ما يتكلم بها البشر، ومع ذلك فقد أعجزهم. وقد رجح هذا القول جمع من أهل العلم، قال ابن كثير في تفسيره، وقال آخرون إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال: وقد حكى هذا المذهب الرازي عن جمع من المحققين، وإليه ذهب الشيخ أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية رحم الله الجميع. فهذه الحروف بيان لإعجاز القرآن، والقرآن كله معجز، فهو من أعظم الآيات. ألف لام ميم. وهناك أقوال من الأقوال اللي قيلت إنما ذكرت ليعرف بها أوائل الصور، وهذا القول لماذا ضعيف؟ لأن الفصل حاصل بدونها. وهناك من يقول إنما ذكرت وابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذا تواصوا بالإعراض عن القرآن إذا تلي عليهم، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع الصور، لا يكون في بعضها. نعم، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، وقد حكى الرازي رحمه الله اتفاق العلماء على أن المراد بالكتاب القرآن، أي هذا الكتاب. ذلك الكتاب هذا الكتاب، وذلك تستعمل بمعنى هذا كقوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، أي هذا. وقد قال بعض العلماء استعمل ذلك لما تفيده الإشارة بلام البعد عن علو المنزلة وارتفاع القدر والشأن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يخبر الله تعالى أن هذا الكتاب العظيم الكريم القرآن لا شك أنه أنزل من عند الله، كما قال الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا شك ولا يمكن أن يدخل في القلب قلق أن هذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل. ذلك الكتاب أي القرآن، وسمي القرآن كتابا أولا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثانيا لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال الله تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. أيضا لأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، وقد قال بعض العلماء أيضا: لا ترتابوا لا ترتاب فيه، والريب هو الشك مع القلق، فهو أخص من الشك. فهذا القرآن لا شك ولا ريب أنه موحى من عند الله، كما سبق قبل قليل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والقرآن لا شك أنه يبعث على عدم الريب والشك، على عدم الريب والشك. فالقرآن من يقرأ القرآن يكون سببا ليقينه، وسببا لثباته، وسببا لاطمئنانه، لاطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن لا شك أنه واقع موقعه. القرآن لا يتضمن أبدا أمور تبعث على الشك والريب أبدا. قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا ريب فيه وإن ارتاب فيه المرتابون. الله أكبر. وإذا كان لا ريب فيه كما يقول العلامة السعدي علامة القصيم رحمه الله، يقول رحمه الله: لا ريب فيه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لابد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. الله أكبر، انتهى كلامه. نعم، وهذا ذكرناه في العقيدة. يقول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا الله لا يظلم؟ لكمال عدله. قال الله تعالى: وما ربك بغافل عما تعملون. فالله عز وجل لا يغفل. لماذا؟ لكمال علمه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا لا ينام الله عز وجل ولا تأخذه سنة؟ لكمال قيوميته ولكمال حياته. إذن ما هي القاعدة؟ أن النفي يكون كمالا إذا تضمن ضده. طيب، فهذا القرآن لا ريب فيه، فلا بد أن نعتصم بالقرآن وأن نكثر من قراءة القرآن، وخاصة كما قلت قبل قليل أيها الإخوة، في زمن الفتن. والله لا نجاة في هذا الزمن إلا بالقرآن. أنتم ترون فتن وأقوال وأحزاب وفرق، ويعني الوضع أصبح يعني ربما الذي لا يطلب العلم ولا يعتصم بالقرآن يقول: أين الحق؟ أين الصواب؟ نعم، الإنسان مطلوب أن يدعو الله عز وجل وأن يعمل الأسباب بالحق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي؟ المرسل من الله والمؤيد من الله عز وجل، يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن والمعاصي انتشرت والفرق كثرت والقنوات التي تبث الشهوات والشبهات كثرت، والقيل والقال والذين يفتون بغير علم كثروا، ومن يطلب العلم للدنيا كثرت، وعظم الفتن بالعلماء الذين يطلبون الدنيا، وظهرت أمور وظهرت أقوال شاذة. لابد يعتصم الإنسان بالله، لابد أن يعتصم بالكتاب والسنة، يكثر من قراءة القرآن. أبدا ما أحد أكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن إلا وجد فيه من النور والهدى والشفاء ما الله به عليم. فالله المستعان، هذا الكتاب لا ريب فيه يقود إلى اليقين. فمن علامات اليقين أيها الإخوة أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. الله أكبر. إذن نعرف من هذه الآية أن تدبر القرآن علاج للشبهات والشهوات، علاج لقلوبنا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، الكتاب اسم من أسماء القرآن، والقرآن له أسماء، منها الفرقان، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تعالى: وأنزل الفرقان. وسمي بذلك كما قال بعض العلماء لأنه يفرق به بين الحق والباطل والخير والشر، وقيل لأنه نزل متفرقا في حين أن سائر الكتب نزلت جملة واحدة، وقيل الفرقان هو النجاة، وذلك لأن الخلق في ظلمات الضلالات فبالقرآن وجدوا النجاة. وكل هذه الأقوال صحيحة. ومن أسمائه القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن أسمائه الذكر، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي تسميته بالذكر ذكر بعض العلماء أولا أنه ذكر من الله ذكر به عباده، فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه. أيضا أنه ذكر وشرف لمن آمن به وصدق بما فيه، كما قال جل وثنى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي أنه شرف به، شرف له ولقومه. الله أكبر. فالقرآن ذكر، شرف وعز وكرامة لمن يتمسك به. أبدا من يتمسك بالقرآن، هل كتاب العزيز إلا اعتز. قاف القرآن المجيد، من تمسك بهذا القرآن إلا عظم. وكلكم تحفظون الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. ذكر فيه ذكر القيامة، فيه ذكر الجنة، فيه ذكر النار، فيه ذكر الأمم الماضية التي كذبت وطغت وكفرت فعذبها الله عز وجل، فكلا أخذنا بذنبه. الله أكبر. فيه ذكر تذكير، تذكير بما وقع للأمم الماضية حتى نعتبر ونتعظ ونرجع إلى الله عز وجل. فالقرآن ذكر تذكير. الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي هاد للمؤمنين والمؤمنات الذين اتقوا عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالقرآن هاد لمن اتبعه وعمل بما فيه لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. وهنا فائدة أيها الإخوة حتى لا يقع إشكال في التفسير. قال هدى للمتقين، قد يقول قائل القرآن هدى لجميع الناس، هدى للناس كما جاء في آية أخرى. نقول نعم، الهدى يطلق على إطلاقين، عام وخاص. فالهدى العام معناه بيان الطريق وإيضاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والنافع من الضار، هذا هدى عام. فالقرآن هدى بهذا المعنى، هدى لجميع البشرية، بيّن الحق من الباطل، بيّن الخير من الشر، بيّن النافع من الضار. هذا النوع كقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم هنا؟ لابد أن نعرف قواعد التفسير لمن أراد أن يضبط التفسير حتى لا يقع في خلل. فهديناهم، ما معنى فهديناهم؟ ما يأتي أحد يقول هديناهم يعني وفقناهم لطريق الخير، لا، معنى هديناهم بينا لهم الحق على لسان رسولهم صالح عليه الصلاة والسلام. فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق، فهذا يسمى الهدى العام، كما قال تعالى: إن هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر. أما الهدى الخاص فمعناه توفيق الله لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضيه ويكون سببا في دخول الجنة، كما في هذه الآية: هدى للمتقين يوفقهم ويهديهم ويبين لهم الطريق الحق ويهديهم ويزيد في إيمانهم. الله أكبر. إذن الهدى العام ما معناه؟ إبانة الطريق الحق، وهذا عام لكل البشرية. فالقرآن هدى لجميع الناس بهذا المعنى، بهذا المعنى. طيب، وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، ومنه هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، إذن الهدى الخاص بالمتقين ما هو؟ هو التفضل بالتوفيق عليهم. طيب، هدى للمتقين، والله لو لم يكن في التقوى إلا هذه الفائدة لكفى. الله أكبر. لو لم يكن في التقوى إلا هذه الفائدة لكفى، وهو أن القرآن هدى لهم. فكلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أعظم هداية بالقرآن، فكلما كان الإنسان أكثر تقوى لله استفاد واهتدى بالقرآن. وهذه قاعدة مهمة، وهي من أول القواعد التي نأخذها أيها الإخوة، نرجو يعني الانتباه لها، وهي مهمة جدا، وهو أن الشيء إذا علق بوصف، إذا علق بوصف أو علق على شيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وينقص بنقصانه. فالله عز وجل قال هدى للمتقين، فكلما كان الإنسان أكثر تقوى كانت هدايته بالقرآن أعظم. نعم. طيب، هدى للمتقين. طيب، وقد جاءت الفضائل العظيمة للتقوى، لتقوى الله تبارك وتعالى، حينما يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، جاءت الفضائل الكثيرة في فضل تقوى الله عز وجل، وقد أمر الله بها في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون، وآيات كثيرة. فمن فضائل التقوى أنها سبب لتيسير الأمور، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن فضائلها أنها سبب لإكرام الله. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالشهرة ولا بالمكانة، وإنما التقوى عند الله بالكرم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. أيضا العاقبة لأهل التقوى، قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. وأيضا سبب لدخول الجنة، قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيضا من فضائلها أنها سبب لتكفير السيئات، قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومنها أنها سبب لحصول البشرى، قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. وأيضا أنها سبب للفوز والهداية، قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهي سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض، قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله ما انقطع المطر عنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وأعظم الذنوب أن القلوب تعلقت بغير الله، القلوب تعلقت بالبنوك وتعلقت بفلان، ونريد مال من فلان ونريد من فلان، فتعلقت القلوب بغير الله، فذهبت الخيرات وقلت البركات. ذهبت البركات من الرواتب، وذهبت البركات من الأيام، وذهبت كل بلاء أيها الإخوة، كل بلاء بسبب الذنب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. ليس هناك شر وبلاء في الدنيا والآخرة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. في كلمة لعلي بن طالب يثني عليها شيخ الإسلام كثيرا، احفظوها، يقول علي رضي الله عنه وقد شرحها شيخ الإسلام في الفتاوى، يقول: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. وهذا انتهى، وهذا من أحسن ما قال علي بن طالب رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب أني رأيت رجلا يبكي فقلت مرائن. واحد السلف يقول: سجنت بسبب دين علي بسبب معصية ارتكبتها. وكان السلف يعرف أحدهم أثر المعصية في خلق دابته وزوجته. فلو اتقينا الله عز وجل لفتح علينا الخيرات والبركات، لكن الناس لما تساهلوا وأقبلوا على الحرام وأكل الحرام والتعلق بغير الله عاقبهم الله عز وجل. ومنها أنها سبب للخروج من المأزق، قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أنها سبب لمحبة الله، هذه من أعظم الفضائل، إن الله يحب المتقين. ومنها أنها سبب للاهتداء بالقرآن، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها بالتقوى تنال معية الله، معية الله التي مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق، قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومنها أنها خير زاد، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنت يا أخي مسافر، إذا أصبحت ربما لا تمسي، وإذا أمسيت ربما لا تصبح، هكذا الدنيا نزول ورحال، قالها قبل نساء ورجال. الناس يموتون يوميا، كثر الموت أمام الناس، الأموات كثرت، وهذه اللذات ربما يزور الإنسان في أي لحظة من اللحظات. كم من إنسان مات في هذا الأسبوع سكتة قلبية، ونرى ويرى الناس في الإعلام وغير الإعلام الذين يموتون بالمئات. فالإنسان ينبغي أن يتزود لآخرته قبل أن يهجم عليه هذه من اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، ثم ذكر منها في حديث آخر الموت. وقال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. وقال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعلى المسلم أن يتزود ما دام في زمن الإمهال وما دام في زمن الصحة والقوة، فما يدري الإنسان الفتن والتغيرات في العالم لا تخفى على أحد. ومن فضائل التقوى أنها سبب لنيل الأجر العظيم، قال الله تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومنها أنها سبب لقبول الأعمال، قال الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، وهي سبب من أسباب الولاية، قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقد قال علي التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد قال طلق بن حبيب في تعريف للتقوى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن القيم وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد أن التقوى ثلاث مراتب، ترك الآثام 2، ترك المكروهات، أعلى ترك الفضول وما لا يعني. فترك المحرمات تعطي العبد حياته. الثانية ترك المحرمات والمكروهات تفيده صحة وقوة. والثالثة ترك الفضول ما لا يعني تكسبه السرور والفرح والبهجة والانبساط. ذكر ذلك في كتابه الفوائد. فيقول ابن القيم رحمه الله فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقودهم ويبين لهم طريق الحق وطريق الجنة ويسعدهم في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قيل في تفسير الحياة الطيبة قيل القناعة، كما ورد عن بعض السلف قيل حياة طيبة القناعة، وإن القناعة عز الإنسان إذا استغنى عن الناس، فهذا من أعظم علامات العبودية، من أعظم علامات العبودية أيها الإخوة، لا تحتاج إلى الناس، ولا يمكن الإنسان يستغني عن الناس إلا إذا امتلأ قلبه بالعبودية لله وأيقن بالله، وإلا يصبح القلب فقير للمخلوق، يحب مدح المخلوق، يميل للمخلوق، يميل للأمير الفلاني، للغني الفلاني. أما إذا القلب امتلأ إخلاصا وعبودية لله يستغني عن المخلوق. الله أكبر. من فوائد الآية حتى لا نطيل عليكم بيان إعجاز هذا القرآن وأنه من عند الله. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي يعرفونها، ومع ذلك أعجزهم الله أن يأتوا بمثله. وفيه عظمة هذا القرآن العظيم، وفيها الثناء على القرآن بأنه لا ريب فيه ولا شك، بل هو كامل يهدي لكل خير ويقين. وفيها الترغيب في القرآن لقوله هدى، وفيها الترغيب بالتقوى وأنه سبب لهداية القرآن. ومن فوائد الآية أنه كلما زاد التقوى الإنسان ازداد اهتداؤه بهذا القرآن. لماذا؟ القاعدة لأن الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكون هو دستورنا في حياتنا، وأن نعيش مع القرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا وحكما. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذه الدروس وأن تكون زادا لنا إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.